بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية، وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الكتاب كتاب أخبار الآحاد. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. هذا الكتاب ذكره المؤلف رحمه الله في بيان قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد قبول خبر واحد مجمع عليه من أهل السنة والجماعة، وأن خبر الواحد حجة في العقائد والأحكام. وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، خلافا لأهل البدع وأهل الكلام من الجهمية والمعتزلة القائلين بأن العقائد لا يقول فيها خبر الواحد ولا تثبت به العقائد. يقولون هذا باطل، وهم محجوجون بالإجماع قبلهم، وهم ليسوا أهل السنة، أهل بدعة. أهل السنة أجمعوا على كما نقل ابن عبد البر على قبول خبر الواحد في العقائد والأحكام، وأما أهل الكلام من الجهمية المعتزلة فهم متهمون في دينهم، فقولهم باطل. والصواب قول خبر الواحد كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الأذان وفي الصلاة وفي الصوم وفي الفرائض وفي الأحكام. والمراد بخبر الواحد ما لم يبلغ حد التواتر، فالواحد والاثنان والثلاثة والعشرة كله أخبر أحد، يقابل خبر الأحد الخبر المتواتر، وهما رواه جمع عن مثلهم، ما رواه جمع يستحيل ثواطهم في العادة على الكذب، ما رواه جمع كثير يستحيل ثواطهم في العادة على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهى، ويكون أسنده إلى حس. هذا خبر الأحد، يفيد خبر المتواتر، يفيد العلم واليقين. وخبر الأحد ما لم يبلغ حد التواتر، الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة كل يسمى خبر أحد. والصواب أن خبر الواحد إذا صح، ولو كما إذا صح السند وعدلت رواته، أنه يفيد العلم أيضا. قال بعضهم انه يفيد الظن، قال ابن عبد البر والنووي ان خبر واحد يفيد يوجب العمل ولا يوجب العلم، يوجب العمل يعمل به لكنه لا يفيد العلم، يفيد الظن. والصواب انه يفيد العلم، لكن هذا يفيد العلم بعد النظر عند اهل الاختصاص المحدثين وغيرهم، يفيد العلم عندهم إذا كان السند صحيح، ثبت السند والرواة عدول، فهو يفيد العلم على الصحيح يا صحيح العلماء. وقال كثير من الأصوليين هو في الظن، وقال بعضهم إنه إذا يفيد العلم إذا كان مسلسلا بالأئمة، عن مالك عن الشافعي عن أحمد، وقال بعضهم يفيد الظن إلا حديث الصحيحين فإن الأمة تلقتها بالقبول فتفيد العلم. الصواب أن خبر واحد يفيد العلم بشرط أن يكون السند صحيح ورواة عدول، وإفادة الظن على العلم إنما هو للمحدثين أهل الاختصاص أهل الصنعة الذين يعلمون ذلك، يعلمون أنه يفيد العلم. فأخبار الأحد يقابلها الأخبار المتواترة، فالصواب أن خبر الواحد وهو ما لم يحد التواتر يفيد العلم، فإذا كان الحديث رواته ثقات وعدول فهو حجة ولو كان واحدا عن واحد، ولكن إذا كان له طرق متعددة مسلسلة بالثقات كان أقوى في الصدق. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. المراد بالإجازة جواز العمل به والقول بأنه حجة، والرد على من يقول أن خبر الواحد لا يحتج به. هل معنى إجازة خبر الواحد يعني المراد جواز العمل به؟ المراد بالإجازة جواز العمل به والقول بأنه حجة، والرد على من يقول أن خبر الواحد لا يحتج به. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، هذا قيد لا بد يكون صدوق، إذا كان الواحد كذوب فلا يقبل خبره. في الأذان يقبل خبر المؤذن إذا كان ثقة وأمين، ولهذا اشترط في المؤذن أن يكون أمينا وأن يكون صيتا وأن يكون أمين حتى يثق به، إذا أذن فإنه يعتمد عليه في دخول الوقت متى دخل الوقت، يعتمد عليه في الأذان في إفطار الصائم في أذان المغرب وفي امتناع المتسحر في آخر الليل من الأكل الذي يريد الصوم، وكذلك في الصلاة يعتمد عليه كما سيذكر المؤلف رحمه الله إذا نبه الإمام ثقة أو اثنان خبر واحد يعتمد عليه، وكذلك في الصوم في الإفطار والإمساك، وكذلك في الفرائض عام في الفرائض كله في الأحكام، والخطاب متعلق بأفعال المكلفين الذي يفيد الاقتضاء والتخير، والأحكام عطف على الفرائض عطف على عام منه، في الفرائض عام جميع الفرائض يعتبر عليها الواجبات، والأحكام أعم منها لأن الحكم الخطاب متعلق بأفعال المكلفين. ثم استدل المؤلف رحمه الله صدر المؤلف بآية التوبة، قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا فهلا تحضير فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذه في سورة براءة. ما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلوا عن رسول الله، وما كان المؤمنون أول آية وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما كان المؤمنون لينفروا كافة في الجهاد، بل يبقى طائفة في البلد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أمر الله بأن تنفر بكل فرقة طائفة تتفقه في الدين وتنذر قومها إذا رجعت. وجه الدلالة قال المؤلف رحمه الله: يسمى الرجل طائفة، فإذا نفر واحد وتعلم وتفقه في الدين ثم ينذر قومها إذا رجع إليه قبل خبره وإن كان واحدا، وهذا يدل على قول خبر الواحد. والدليل على أن الواحد يسمى طائفة يقول المؤلف لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية، فلفظ طائفة يتناول واحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين، وهذا يدل على قول خبر واحد. الله تعالى يقول فلولا نفر من كل طائفة فلولا نفر من كل فرقة منه طائفة، فإذا نفر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة دون ولم يبلغ حد التواتر قبل خبرهم حتى ولو كان واحدا. والدليل على أن الطائفة تشمل واحد فما فوقه الآية، آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فلو اقتتل اثنان يجب الإصلاح بينهما فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. فالمؤلف استدل بهذا على أن لفظ الطائفة يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين. وقوله تعالى أيضا استدل بالآية الثانية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قيل أن وجه الدلالة يفهم من مفهوم الشرط والصفة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولكن الأوضح أن يقال إن الله تعالى أمر بأخذ الحذر من خبر الفاسق، فإذا لم يكن فاسقا فهو على الأصل يقبل قوله، أمر الله بأخذ الحذر من خبر الفاسق وأمر بالتبين، فإذا لم يكن فاسقا فالأصل أنه يقبل خبره ولو كان واحدا. ثم قال المؤلف رحمه الله وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، والنبي يبعث أمراءه إلى الأمصار ويؤمرهم واحدا بعد واحد، بعث معاذ إلى اليمن، بعث أبا موسى الأشعري يعلمون الناس ويقضون بينهم ويقبلون الناس أخبارهم وأحكامهم وهم واحد بعد واحد، ولم يشترط أن يكونوا عدد يبلغ حد التواتر. كيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد؟ قال فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة، يعني لو سهى أحد أو غلط يبين له ويرد، فإذا لم يسهى فهذا هو الأصل، فإذا أحد منهم رد إلى السنة. نعم.
أحسن الله لك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا، فلما ظننا أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
نعم. هذا الحديث وحديث مالك بن الحويرث، أتى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد من الشباب، وكان هذا في السنة 9 من الهجرة عام الوفود. قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم شبابة، شبابة جمع شاب، الشاب يجمع على الشباب وشبابة، ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا عليه الصلاة والسلام، فلما ظن أن قد اشتقنا أهلنا أو قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتهينا سألنا عمن تركنا بعده فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهلكم. فيه ما جبله الله، ما جبله النبي على الرفق والرحمة والرقة. قال الله تعالى ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك، قال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، لأنهم جاؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم وبين لهم. قال وذكر أشياء أحفظها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فيه قبول خبر الواحد وإجازة في تعليمهم وأمرهم والأذان لهم وإمامتهم، وهم لم يبلغوا حد التواتر، شبابة لم يبلغوا حد التواتر فهم أحد، ومع ذلك قال لهم اذهبوا إلى قومكم ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وعلموهم، أمرهم بالتعليم أن يعلموهم وأن يأمروهم، وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. فدل هذا على قول الخبر الواحد وإجازته في التعليم، في تعليمهم وأمرهم والأذان لهم وإمامتهم، كل هذا يقول في خبر واحد. لما جاءوا إلى أهلهم ما قالوا إلى النبي يا رسول الله هذا لا أخبر أحد، هؤلاء أخبر أحد، لابد تخبرنا، لابد يأتينا جماعة كثيرون. قبلوا خبرهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قبول خبرهم في التعليم والأمر والأذان والصلاة. صلوا كما رأيتم يصلي، يقول صلوا كما رأيتم يصلي، دليل على أن صلاته عليه الصلاة والسلام هي الميزان في التخفيف، في التخفيف وغير التخفيف. ويحمل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أمن الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والضعيف ولا الحاجة. هذا التخفيف يبينه فعله عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتم يصلي. وإذا رأينا صلاة عليه الصلاة والسلام وجدنا أنه يطمئن في صلاته، وكأن الصحابة يحذرون تسبيحات في الركوع 10 مع التدبر، وفي السجود 10 مع التدبر، وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد نسي. فعله قوله فسره فعله، لا يتناقض عليه الصلاة والسلام. فبعض النقارين الذين يرون نقر الصلاة ويستدلون في حديث إذا عم أحدكم الناس يخفف، يقال لهم لا أنتم أهل زيغ، تأخذون بعض النصوص وتنفون بعض الآخر، خذوا بالنصوص السنة كلها، اجمعوا بين القول والفعل. فالقول فسره الفعل، التخفيف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، 10 تسبيحات تخفيف، لكن لا جاء إمام وسبح 50 تسبيحة يقول هذا نعم خفف يا أخي، أو 20 أو 30 يقول زاد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تخفف. لكن واحد يسبح 4 تسبيحات 5 سبع، ويجي بعض الناس يقول طولت علينا، أو واحد يقرأ مثلا 10 آيات 20 آية صلاة الفجر يقول طولت علينا، يقول هذا السنة على الرسول، طولنا علينا منك. إذا كنت بعض النقارين يريدون من الناس أن ينقروا صلاة نقر القرآن، هل يطاعون؟ ما يطاعون. وكذا وفي قوله وليؤذن لكم أحدكم ولأمكم فرصكم، استدل به على وجوب الأذان لكل جماعة في الحضر وفي السهر، فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. والمشهور عند الحنابلة وغيرهم أن الأذان فرض كفاية، فرض كفاية الأذان والإقامة، إذا قام بهما يكفي في البلد كفى. وقيل كل جماعة لها عليها أذان، كل جماعة تؤذن وتقيم في الحضر وفي السفر. بعض الناس يتساهلون في الأسفار يقيموا بدون أذان، بعضهم يقيم الأذان بدون أذان، ينبغي الأذان في هذا، لأن ظاهر الحديث وجوب الأذان كل جماعة. في البرية لا بد تؤذن، إذا كنت وحدك ولو كنت وحدك أو 2 أو 3 أو 10 لا بد أن تؤذن، أعلن الأذان. كذلك أيضا ما يوجد في المطارات في أذان تسجيل، هذا ما يكفي، تسجيل مسجل ويرفع على المسجل، أو في الدوائر الحكومية ما يكفي، لا بد يؤذن واحد، يجعلون في مسجل في كل غرفة أو في المطار ثم يفتحون مسجل ويكتبون بهذا، ما يكفي، لا بد يؤذن مؤذن تسجيل غير المؤذن. نعم
إذا فاتت تطلع الكهوف في البلد،
وش اللي فاتت؟
الصلاة يؤذن لها أو
لا؟ والآن حصل المقصود، إذا كان حصل تشويش إن أذن صوت منخفض حسن، وإن اكتفى حسن، لأنه أذن له، أذن في البلد بدل في البلد. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمية عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى إصبعيه السبابتين.
هذا حديث ابن مسعود قول لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. من سحوره سحور بالضم الفعل الأكل, والسحور بالفتح الطعام الذي يؤكل, هذا هو الأفصح. مثل وضوء ووضوء, وضوء الفعل بالضم, وضوء الماء الذي توضى به, هذا أفصح. وقد يطلق هذا معنى آخر, لا يمنع أن أحدكم أذان بليل من سحوره فإنه أذن وقال ينادي بليل ليرجع قائمكم. صار ليرجع قائمكم يعني ليرد من الثلاثي, ليرجع قائمكم ليرد قائمكم. كما يقول تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة ممن يردك, يرجع من الثلاثي, رجع يرجع ليرجع قائمكم, ويجوز ليرجع قائمكم من, 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 من الرباعي أرجع يرجع ليرد ليرجع قائمكم ليردها. يعني إذا أذن بلال وهو أذان في آخر الليل رد القائم اللي القائم ليصلي الليل, إذا سمع الأذان عرف أن الفجر قريب فلا يطيل يرده وينبه نائمكم. فالنائم ينبهه أذان الليل في آخر الليل ينبهه حتى يقوم ويتوضأ ويوتر يصلي ما قدم ويوتر. والمتهجد إذا سمع الأذان أذان آخر الليل علم أن الفجر قريب فيرده يعلم الوقت من الإطالة. هذا الذي يتحجد, هذا الذي يتحجد ويصلي مثلا يقوم في آخر الليل ويطيل, فإذا سمع الأذان عرف أن الوقت قريب أنه يتهيأ لبقية الصلاة ثم يوتر. وهذا يدل على أن الأذان الأول يكون قريب, قريب من أذان الفجر. أما إذا كان بعيد, إذا كان بينهما زمن, هذا ما يحصل به المقصود ساعتين أو ثلاث, لأنها ما يحصل به المقصود يكون قريب حتى يتهيأ, حتى يستيقظ النائم, وحتى يستعد المسحر لسحوره ويرد القائم ويعلم أن الوقت قريب. أما إذا كان وقت طويل ساعتين ثلاثة أربعة, هذا ما يحصل به المقصود. ولهذا جاء في الحديث الآخر أنه ليس بينهما بين أذان بلال وأذان والأذان ابن مكتوم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. يعني المقصود المبالغة في قصر المدة. وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى أصوات السبابتين. الفجر يعني الفجر فجران, فجر كاذب وفجر صادم. ليس الفجر أن يقول هكذا وجمع كفيه, هذا الفجر هكذا الفجر الكاذب يكون مستطيل دقيق مثل ذنب السرحان في وسط السماء ثم يظلم. وإنما الفجر فجر الصادق أن يقول هكذا ومد يحيى أصبح السبابتين كذا سبابتين كذا ثم ينتشر في المشرق. فالفجر الكاذب يكون في جمع كفر هكذا, يكون خط في وسط السماء مثل ذنب السرحان مثل ذنب الذئب ثم يظلم, هذا الفجر الكاذب. والفجر الصادق أن يكون دقيق هكذا معتدى في المشرق ثم ينتشر ويسفر. فالفجر الكاذب هو الفجر المستطير دقيق, والفجر الصادق هو المستطير المنتشر بالراء. الفجر المستطير المنتشر ينتشر يكون هكذا يخرج هكذا يمد يحيى أصبعه هكذا ثم ينتشر ويسفر. والفجر الكاذب في وسط السماء هكذا خط جمع كفيه خط يكون في الوسط السماء ثم يغلب. فالفجر الكاذب هو الفجر المستطيل دقيق خط واحد ثم يغلب. والفجر الكاذب الصادق هو الفجر المستطير المنتشر. نعم
أحسن الله لك. حدثنا موسى
معترض في وسط السماء إيه مستطير لا مستطيل باللام. والفجر الكاذب مستطير منتشر. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
نعم، وهذا فيه مشروعية أن يكون مؤذنين في الفجر، جواز الأذان في الفجر قبل الوقت إذا كان هناك مؤذن آخر يؤذن على الوقت حتى لا يغر الناس، أو كان المؤذن هو نفسه يعيد يؤذن على الوقت، يؤذن مرة قبل الوقت ومرة بعد الوقت. وفي هذين الحديثين، هذا الحديث الذي قبله قبول خبر بلال في الأذان وهو أحد، وقبول خبر ابن أم مكتوم أيضا، فيه دليل على قبول خبر واحد، قبل خبر بلال وقبل خبر ابن أم مكتوم هو واحد. وفي أن الفدر الكاذب هو المستطيل كما جمعها كفيه، وما الفدر الصادق هو المنتشر يمينا وشمالا كما مد يحيى أصبعه السبابتين. نعم،
أحسن الله لك. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم.
نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود ينعقم من أصحابه، قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل: أزيد في الصلاة؟ وفي لفظ: فوشوش الناس، فسألهم فقل: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين. وفي لفظ: فثنى رجليه وسجد سجدتين بعدما سلم. في دليل على أن الزيادة في الصلاة، إذا زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو ركعة، فإنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم، إذا علم. لكن هنا سجدتين بعدما سلم لأنه لم يعلم، سلم معتقد أنه قد أن الصلاة انتهت، فلما أخبر سجد سجدتين. وإلا فالسجود سجود سهو كله قبل السلام، إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا سلم عن نقص ركعة أو غيرها، والثانية إذا بنى على غلبة الظن. أما إذا بنى على كان عنده شك أو كان زيادة أو ترك التشهد الأول، كله يكون قبل السلام. وجه الدلالة هنا لقبول خبر الواحد أن القائل صليت خمسا عدد قليل، فهم أحد لم يصلوا لحد التواتر، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، قالوا صليت خمسا، فالقائل صليت خمسا عدد قليل لم يصلوا إلى حد التواتر، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على قبول خبر واحد، والرد على من لم يقبل خبر واحد من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع. نعم،
أحسن الله عليك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟
أقصرت
الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ أحسن الله عليك. فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع.
نعم، هذا فيه دليل على أن من سلم عن نقص فإن سجوده يكون بعد السلام، سيأتي بما نقص من صلاته إذا سلم من رباعيه عن ثلاثة أو اثنتين، ثم تذكر أو ذكر، فإنه يستقبل القبلة وينوي الدخول في الصلاة، ثم يأتي في الركعة أو الركعتين التي عليه ويسلم منها، ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سلم عن نقص. هذه إحدى الحالتين التي يكون فيها السجود قبل السلام بعد السلام. والحالة الثانية إذا بنى على غلب الظن، غلبة الظن كما في هذه المسعود، وفيه فليتحرى الصواب وليثم عليه وليسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. أما إذا عنده شك ما عنده غلب الظن يكون السلام يكون السجدة تكون السجدتان قبل تكون السجدتان قبل السلام كما في حديث أبي سعيد وغيره وكذلك ترك التشهد الأول. فهذا فيه أن النبي سلم عن نقص سلم عن نقص ركعتين. فقال ذو اليدين أقصر في الصلاة أم نسيت؟ قال أصدق ذو اليدين. وفي اللفظ الآخر قال لم أنسى ولم تقصر. فقال بلى قد كان بعض ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال حق ما يقول ذو اليدين في أبو بكر؟ قال نعم. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه جعل نبيه ينسى حتى يحصل تشهير الأمة. الحكمة من هذا حتى يحصل تشهير الأمة حتى يعلم الناس ماذا يعملون إذا حصل لهم في صلاتهم. وفي أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ذو اليدين وتكلم. وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض رواية الحديث سلم عن ركعتين ثم قام إلى مؤخر المسجد إلى خشبة معروضة واتكى عليها وتشبك بين أصابعه كأنه مغضب كأنه غضبان. انتقل من مكانه قد نص إلى مؤخرة بعد ما سلم الركعتين. والصحابة سكتوا لا يدرون ما يظنون أن هذا تشريع هذا تشريع جديد وأن الصلاة قصرت سكتوا. لكن ذو اليدين جاء إلى النبي قال يا رسول الله صليت ركعتين قصرت الصلاة أم ماذا؟ هل الصلاة قصرت نزل عليك وحي قصرت أو نسيت؟ فقال لي لم أنسى ولم تقصر. فقال لي لا بلى قد كان ذلك إما هذا وإما هذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيهم أبو بكر وعمر أحق ما يقول اليدين وفي هذا الله أصدق قالوا نعم. فقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. فدل على أنه على أن من سلم عن نقص يكون السجود قبل السلام بعد السلام. والشاهد من الحديث قبل خبر الواحد فإن قبل خبر الصحابة الذين سألهم أبو بكر وعمر وهم لم يبلغوا حد التواتر فدل على قبول خبر الواحد. نعم إيه لكن كلهم أحد. في حديث في هذا الحديث دل على أن الواحد إذا شك في خبره ينبغي أن يثبت فيه. إذا تكلم واحد بين جماعة وهو سكوت يستثبت من خبره. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين كما استثبت عمر من خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان لما جاء أبو موسى رضي الله عنه واستأذن على عمر قال السلام عليكم أدخل وكان عمر مشغول فلم يأذن له ثم طرق الباب مرة ثانية قال السلام عليكم أدخل فلم يأذن له ثم استأذن مرة ثانية ثم صرف. وفي لفظ أنه قال السلام عليكم ورحمة الله هذا أبو موسى السلام عليكم ورحمة الله هذا الأشعري السلام عليكم ثلاث مرات ثم صرف. أنت عمر مشغول فلما فرغ مشغول قال ألم أسمع صوت أبو موسى؟ قالوا نعم استأذن ثلاث قال علي به فجاء إليه فقال ما الذي منعك أن تأتي؟ قال إني استأذنت ثلاثا فرجعت. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال لتأتين بمن يشهد معك ولا جعلنك مأدبة. فذهب مذعورا إلى الصحابة وقال من يشهد لي؟ قالوا هذا أمر معلوم ما أعلم كل أحد. قال لا وكانهم ضحكوا عنه. قال أخوكم جاءكم أخوكم يطلب منكم ثم تضحكون منه؟ قالوا نعم هذا أمر معروف. قالوا والله لا يذهب معك إلا أصحابنا يذهب معك أبو سعيد لأن هذا معروف عندنا. فجاء فشهد عنده. وفي لفظ أن أبي وجماعة قالوا يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إني أردت أن أستثبت. هذا من هذا الباب أراد أن تثبت. وثم أيضا أبا موسى وأبو سعيد كلهم خبر أحد لا يزال خبر أحد قبل خبرهم. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
نعم، وهذا في دليل على خبر الواحد قبول خبر الواحد في الصلاة، وكذلك الذي قبله قبول خبر الواحد في الصلاة، والذي قال في الترجمة قبول خبر الواحد في الأذان والصلاة والصوم، سبق قبول في الصوم. فالكعبة لما حولت لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17، استقبل بيت المقدس، ثم حولت القبلة إلى الكعبة. فحولت وكان أهل قباء بينهم وبين المدينة مسافة على قباء، وليس هناك مواصلات مثل عندنا، لا في السيارات ولا هواتف ولا شيء. فصلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حولت القبلة إلى الكعبة، وجاء إلى أهل قباء فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس، ما بلغه الخبر، فقال إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن، وفي لفظ أشهد أني صليت مع رسول الله وقد استقبل القبلة وقد أمر أن استقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت جهوم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هم في الصلاة، أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة، استداروا وهم في الصلاة، الركعة الأولى إلى بيت المقدس والركعة الثانية إلى الكعبة، استداروا، صار الإمام في مكان المأمومين والمأمومين في مكان الإمام. هذا في قبل خبر الواحد، وفي دليل على أن الإنسان إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا يؤاخذ بالخطأ، كما هؤلاء ما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقد صلى الركعة الأولى إلى بيت المقدس، ومثله لو كان الإنسان في برية واجتهد في معرفة جهة القبلة بالعلامات ثم أخطأ ثم تبين له أن صلى غير قبلة فصلاة صحيحة، أما إذا صلى بغير اجتهاد فلا عليه أن يعود الصلاة. نعم.
أحسن الله عليه. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر.
نعم، هذا فيه قبل خبر الواحد في الصلاة، والحديث الأول فيه أن هذا في صلاة الصبح، والحديث الثالث فيه أنه في صلاة العصر. فما الجمع بينهما؟ الحديث الأول فيه أهل قباء، فيه أنهم قباء، والحديث الثاني ما فيه أنهم أهل قباء. قال صلى معه رجل من العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار، فهل هي حادثة واقعة أو واقعتان؟ نعم، ما هنا واقعتين، لأن في صلاة العصر وفي صلاة الصبح. نعم، هذا ما تكلم عليه الحافظ. نعم، أو العين، هل هي واقعتان أو واقعة واحدة؟ هو ظاهر واقعتين، ولهذا في صلاة العصر، لكن هل أشكى
ولا تنافي بين قولي هنا العصر وقولي في السابق الصبح في قباء، لأن العصر يوم التوجد بالمدينة والصبح لأهل قباء في يوم الثاني.
ها؟ لأن إيش؟ لأن العصر
ولا تنافي بين قولي هنا العصر وقولي في السابق الصبح في قباء، لأن العصر يوم التوجد بالمدينة والصبح
يعني حدث ثابت واقعة واقع في اليوم الأول في نفس المدينة، ذهب في وقت العصر وقال أنه يوجه المسجد قريب في المدينة لكن ما بلغهم، وقباء في اليوم الثاني صلاة الصبح، كان في صلاة العصر يعني صلى هنا، قال صلى معه رجل العصر، لما صلى العصر ذهب إلى مسجد في المدينة في نفس المدينة وجدهم يصلون العصر نفس الصلاة، تأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلوا بعد الصلاة فقال لهم إن النبي وجه الكعبة فانحرفوا ومكوا في صلاة العصر نفس المدينة، وأما قباء خارج المدينة، هذا في صلاة الفجر بعد ما مضى العصر وجاء الليل، لأن مسافة كان على الإبل، كان على على الدواب مسافة بين قباء وبين المدينة، والمدينة أيضا ما اتسعت مثل الآن، المدينة صغيرة، فإذا مشى من المدينة وكان قرب نصف النبي إلى قباء على الدابة تحتاج إلى وقت، فإنهم باتوا وجاء رجل إلى قباء في صلاة الصبح. نعم، فتكون حادثة الأولى في نفس الصلاة في نفس اليوم والثانية والثانية. نعم
أحسن الله إليك.
ها؟ لا، الذي صلى العصر رجل وهذا رجل آخر. ما يلزم أن يكون هو واحد.
أحسن الله إليك. حدثني يحيى ابن قزعة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وهو تمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت.
وهذا قبل أن تحرم الخمر، قبل أن تحرم الخمر كان الناس يشربون الخمر، قال أنس كنت أسقي، لأنهم أصارهم كان أصارهم سنا، فكان أسقي أبا طلحة الأنصاري وهو زوج أمه أم سليم وأبا عبد الله بن الجراح وأبي بن كعب شراب من فضيخ من تمر، وهو التمر كانت خمرهم من التمر، وهو مثلا يفضخون التمر ويمرسونه بالماء يسمى مريس، ويجلس مدة إذا جلس يومين ثلاثة في شدة الحر صار خمر يشربونه، وقد يكون من العلب وقد يكون من الشعير وقد يكون من غيره، قد يكون من التفاح، الآن وجد في العصر الحديث يعني أنواع كثيرة من الخمر، فجاءهم آت وهم يشربون فقال إن الخمر قد حرمت، فقبل خبره هو واحد هذا في الشاهد، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس قمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفل حتى انكسرت. ففي قول الخبر واحد في الأحكام في حكم تحريم الخمر واحد، ما قالوا سمعوه ينادي، سمعوا الصوت يتسمعون ينادي ألا إن ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر قد حرمت سمعون، فلما سمعوه قبل الخبر هو واحد فكسروها، وفيه فضل الصحابة وسرعة امتثالهم إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم تردد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، والشاهد قبول خبر واحد في الأحكام في حكم تحرير الخبر. نعم
أحسن الله لك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لأهل نجران لا بعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة.
نعم، وأهل نجران نصارى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وفدهم السيد والعاقب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنك تسب عيسى، إنك تقول إنه عبد الله ورسوله، وقرأ عليهم ما أنزله الله في شأن عيسى، فلم يقبلوا فدعاهم إلى المباهلة. المباهلة أنزل الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وجاء بعلي وفاطمة والحسن والحسين قال اللهم أخواني أهل بيتي، وجاء عليه كساء وقال إذا أمنت فإذا دعوت فأمنوا يسمون أهل الكساء. فلما رأى ذلك المدر خافوا، قال منكم، قال بعضهم البعض أنكم تعلمون أنه يدعى عليكم لا يبقى منكم عين تطرف. فقالوا لا، ماذا تطلب؟ قال الإسلام أو الجزية أو السلام. قال نعطيك الجزية. اتفق معهم على أن يعطوه كذا وكذا في شهر صفر كذا من الحلل وفي شهر بعد 6 أشهر، وذهبوا. قالوا ابعث لنا أمين، ابعث لنا أمين سفير يعني حتى يعني يكون بينهم مفاوضة ويدفعون إليه ما التزموا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. حق أمين يعني تأكيد، أمينا حق، وحق أمين مضاف في أصله الموصوف، حق أمين يعني أمين حق. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني تطلعوا لها، حتى عمر لا حبا في إيش، لا حبا في الرئاسة بل رغبة في الوصف، كل واحد يريد أن طبق عليه هذا أمينا حق أمين. فاستشرف الصحاب كل واحد يقول لعله أنا يكون موصوف بهذا الوصف، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو خيبر: لا أعطينا رجلا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله عليه وسلم جعل الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، لا رغبة في الإمارة ولكن رغبة في الوصف، أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وإن كان كل مؤمن له هذا الوصف، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على شخص بعينه أنه يحبه الله ورسوله هذه منقبة كل أسعى له. فكذلك هنا لما قال أبعثنا إليكم أمينا حق أمين، من الحق استشرف الناس لها حتى عمر، فقال أين أبا عبيدة؟ فبعثه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة سفيرا في قبض الجزية، قال بعثنا واحد نعطيه الجزية، وكذلك في قبض الخراج لو كان، ولا بد أن يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم عنهم أبو عبيدة وهو يقبل خبره. فالنبي قبل خبر أبو عبيدة في كون قبض الجزية وأن هذا هو الذي قبله وأبو عبيدة يكتب له، ولم يقل لا بد يكون عدد ولم يرسل عدد حتى يقبل خبر، قبل خبر أبو عبيدة من واحد. وهذا الحديث أصل في بعث السفراء بين الدول، هذا الحديث أصل في بعث السفراء بين الدول. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حسين عن ابن عباس
عن عبيد بن حنين تحريف
أحسن الله عليك. عن عبيد بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه التناوب في طلب العلم، عمر رضي الله عنه وله زميل من الأنصار يتناوبان النبي صلى الله عليه وسلم، سكنهم بعيد عن النبي، فينزل عمر يوم أو أيام وينزل الأنصار يوم أو أيام، فينزل مثل عمر يوم ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع حديثه، يسمع الأخبار، فإذا ذهب أخبر الأنصار بما علم من الأحكام ومن العلم. وفي اليوم الثاني أو اليوم الثاني ينزل الأنصاري ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والأحكام، فإذا ذهب أخبر عمر بما سمعه. هذا فيه التناوب في طلب العلم، إذا كان الإنسان لا يتيسر له يحضر مثلا الدرس أو الدروس كله زميل يستفيد منه، يسأله عما حصل وما استفاد. والشاهد قبول خبر الواحد في العلم والأحكام، قبول خبر الواحد. فعمر يقبل كلام زميل الأنصاري، والأنصاري يقبل خبر عمر، هذا هو الشاهد. نعم، فيه التناوب في طلب العلم. نعم،
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن رضي الله عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف.
نعم، هذه القصة فيها أن أمر رجل الأنصار في جيش في بعث سرية، بعث سرية قال جيشا يعني هو سرية، وأمر عليهم رجلا من الأنصار. هذا الرجل هو عبد الله بن حذافة السهمي كما سبق الحديث، عبد الله بن حذافة السهمي. فأوقد نارا، الحديث في اختصار، لأنه لما كانوا في أثناء الطريق غضب عليهم، أغضبوه، فلما أغضبوه قال أوقدوا نارا. في اللفظ أنه قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، فلما جمعوا قال أججوها نارا، فأججوها، فلما أججوها قال ادخلوها، ادخلوا النار، أحرقوا أنفسكم. فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون إنما فررنا منها، إحنا عملنا فرار من النار، أمنا بالله ورسوله، كيف ندخل النار؟ فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها، كأنهم طائفة، طائفة أرادت الدخول وطائفة امتنعت، هم ما دخل أحد منهم، لكن طائفة همت وأرادت الدخول وطائفة من الأساس لا تريد الدخول، فخاطب كل من الطائفتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، يعني لم يزالوا في العذاب في البرزخ ويوم القيامة. وهذا من حديث الوعيد قاله النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير والإنذار، والمعنى أنه ارتكبوا كبيرة وليسوا كفارا ولهم تحت مشيئة الله، لكن هذا باب الوعيد، والله أنه لو دخلوها لم يزالوا فيها مرجع، يعني يستمر العذاب عليهم، يتصل عذاب الآخرة بعذاب الدنيا، يعني لم يزالوا في العذاب في البرزخ وفي يوم القيامة، لكن المقصود الوعيد، هذا باب الوعيد، وإلا فهم مرتكبون الكبيرة وليسوا كفارا فهم تحت المشيئة. وقال للآخرين الذين لم يريدوا أن يدخلوها لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف. وهذا قيد في طاعة الأمراء وولاة الأمور وغيرهم من الآباء والأزواج، وهي أن تكون الطاعة في المعروف لا في المعصية، هذا قيد تقيد به جميع النصوص التي فيها الأوامر التي فيها أمر الولاة، الطاعة الولاة، الأمر بطاعة الولاة، والأمر بطاعة الوالدين، والأمر بطاعة الأزواج، والأمر بطاعة الأسياد من قبل أمر بطاعة الأسياد من قبل العبيد يطيعون أسيادهم، مقيد بهذا الحديث أن يكون الأمر تكون الطاعة تكون لا ألا يكون في معصية وتكون الطاعة في المعروف، هذا قيد في طاعة الأمراء وولاة الأمور وغيرهم من الآباء والأزواج، هو أن تكون الطاعة في المعروف لا في المعصية. وهذا الحديث مقيد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني إذا كان في طاعة الله. وهذا من المواضع التي قيد فيها القرآن بالسنة، القرآن عام أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيد في السنة إنما الطاعة في المعروف. والشاهد من الحديث الشاهد أن طاعة الأمراء أن طاعة الأمير هو أن طاعة الأمير هو واحد في غير دخول النار، أن طاعة الأمير هو واحد في غير دخول النار، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم عن الأمير، فالنبي أخبره عن الأمير وقبل خبرهم. نعم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبرهم لما أخبروه، وأن طاعة الأمير طاعة الأمير، وكذلك أيضا طاعوه هو أمير، قال أنا أمر بطاعتي، قال بلى. فطاعة الأمير وهو واحد في غير دخول النار، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لخبرهم عن الأمير. نعم. من النار، إن دخلنا آمنا بالرسول وأسلمنا فرارا من النار، كيف ندخلها الآن؟ كيف ندخلها ونحن فرارا منها؟ نعم. لا، مو قياس، يقول أن آمنا الرسول أخبر أن من آمن بالله ورسوله فإنهم من أهل الجنة ولكم من أهل النار، كيف ندخل النار ونحن فرارا؟ فررنا بالإيمان بالله ورسوله من النار وندخل النار. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبره أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقض لي بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقض له بكتاب الله وأذن لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، فقال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة من الغنم ووليده، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وأنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردوها، وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها.
نعم. الحديث السابق فيها الذي حمل على أمرهم بدخول النار الغضب كما سبق، والغضب يعني لا شك أنه له تأثير في تغيير شعور الإنسان، غضب عليهم وصار لم يتأمل العاقبة. ألا ترى أن موسى عليه الصلاة والسلام لما غضب لما رأى قومه يعبد العجل، لما ذهب لملاقاه لموعد ربه لميقات ربه مدة، أخبره الله أن قومه عبد العجل، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، لكنه لم يتأثر، فلما جاء ورآهم يعبدون العجل تأثر. في الأول عنده يقين، عنده علم اليقين، لكن لما رأهم يعبدون صار عين اليقين شاهد، فغضب وألقى الألواح، وفيها كلام الله تكسرت حتى تكسرت الألواح، ألقى الألواح التي فيها كلام الله فيها التوراة حتى تكسرت، وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته وهو نبي كريم مثله يجره من شدة الغضب، نبي يأخذ بلحيته وبرأسه كيف تتركهم يعبدون العجل، والله تعالى عفى عنه، فهو بشدة الغضب ألقى الألواح وتكسرت. لو كان في حالة الشعور الكامل ما يمكن الألواح تتكسر فيها كلام الله، لكنه الله عفى عنه. وكذلك أيضا جره لأخيه ونبي كريم برأسه ولحيته. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أنا ما قصرت، كأن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ما بعد هذا شيء. فدل على أن الغضبان يعني له شأن، وقد يعني وقد يعفى عنه ولا يؤاخذ، والله تعالى عفى عن موسى عليه السلام. أما الحديث الأخير في هذا الباب، حديث أبي هريرة في قصة العسيف، هذا سبق مرات، سبقه المؤلف في استنباط الأحكام، وفيها الحديث من الفوائد ما دلت عليه الترجمة من توكيل الحاكم الواحد الثقة في أخذ القرار من المتهم وإقامة الحد عليه إن أقر، وقبول الحاكم خبره في ذلك. هذا هو فقه الترجمة ووجه المناسبة، توكيل الحاكم الواحد الثقة، وكل الحاكم أنيس أن يذهب إلى المرأة ويأخذ اعترافها، توكيل الحاكم الواحد الثقة في أخذ الإقرار من المتهم وإقامة الحد عليه إن أقر، وقبول الحاكم خبره في ذلك. فالنبي وكله وهو واحد لأنه ثقة في أن يأخذ الإقرار من المتهم، فأخذ الإقرار منها من المرأة فأقرت، ووكل في أن يقيم الحد عليها فأقام الحد عليها رجمها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقبل خبره. واضح الآن؟ إذن وكله أولا في أخذ الإقرار، ثم وكل في إقامة الحد وهو واحد، ثم قبل خبره بعد ذلك. وفي هذا الحديث من الأحكام والفائدة أنه لا يجوز الصلح ولا المفاوضة ولا المعاوضة عن إقامة الحد، لا يجوز الصلح ولا المعاوضة عن إقامة الحد، وأن الصلح باطل ويرد المال على صاحبه، لأن العسيف لما زنى بامرأته أراد أبوه أن يعاوض عن الحد بالمال، فأعطاه 100 شاة وليده عبده، فالنبي قال الغنم رد عليك، الغنم وليده رد عليك، ما يعتاض عن إقامة الحد بمال، لا بد أن يقام الحد. فالحكم بالمعاوضة بالمال عن إقامة الحد هذا الحكم بالطاغوت. ومن هذا ما يحصل، بعض القبائل يحكمون بالسلوب، وبعض القبائل توجد في المملكة وفي خارج المملكة يعملون بالسلوب يحكم. قال العلماء إن هذا الحكم بالسلوم كفر وردة، حكم بالسلوم حكم بالطاغوت. تكون القبيلة مثلا لها رئيس شيخ القبيلة، فإذا زنى شخص ذهبوا بلا شيخ القبيلة وكذا، يقول خلاص عليك الآن كم رأس من الغنم تجمعهم وتذبح لهم صالحهم، أو تعطي كذا من المال، هذا حكم بالطاغوت، هذا ما يجوز معاوضة، لابد يقام الحد. وليس لشيخ القبيلة أن يحكم بحل الشرع لأنه جاهل، الغالب أنه جاهل، لا يجوز التحاكم إليه، فهو لا يتحاكمون إليه ويحكم بالطاغوت ويعاوض عن إقامة الحد بالصلح، الصلح بالمال، هذا غلط. الحديث يدل على أنه لا يجوز الصلح على الحد بالمعاوضة بالمال، والصلح في هذا باطل، لا بد يرد المال على صاحبه ولا بد من إقامة الحد. وفيه من الفوائد أنه لا ينبغي للحاكم أن يغضب إذا قيل اقضي بيننا بكتاب الله، قال أحد الخصوم اقضي بيننا بكتاب الله، فإذا قال إذا ذكر بذلك فلا ينبغي أن يغضب، الرسول أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، مع ذلك قال اقضي بيننا بكتاب الله، قال نعم. وفيه أنه ينبغي للخصوم التأدب مع الحاكم والاستئذان إذا أراد أن يتكلم، لقوله وأذن لي، قال أصلا وأذن لي، فقال الآخر وهو أفقه منه وأذن لي، قال اقضي له بكتاب الله وأذن لي، هذا باب التأدب. وفيه مفهوم أن الزان البكر يجلد 100 ويقرب عام، وأن الثيب يرجم بالحجارة حتى يموت. وفيه أن المعترف والمقيم يؤاخذ باعترافه وإقراره، فإن هؤلاء أقيم عليهم الحد بالإقرار، العسيف أقر والمرأة أقرت. وفيه أنه إذا أقر أحدهما لا يعتبر إقراره ملزما للآخر، فالعسيف قال زنى بامرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل إقراره لنفسه لكن لم يقبل إقراره على المرأة، قال للعبيس اغضوا يعني فإن اعترفت ارجمها وإن لم تعترف فلا يرجمها، فلا يؤاخذ، فلا تؤخذ بإقراره هو، لكن هو يؤخذ بإقرار القضاء عليه حد، وهي لو أنكرت ما قضى عليه حد، لكن اعترفت فأقام عليه حد، دل على أن إقرار أحد الخصمين على الآخر لا يلزم به الآخر سواء في الحدود أو في غيرها. نعم. إيه؟ ها؟ الصلح معروف، الصلح شيء آخر، الصلح هذا ملزم، هذاك الصلح مو ملزم، الصلح يلزمونه، لو ما يقبل يهجرها القبيلة كلها ولا يكلمونه ولا كذا، حتى يلزمونه إلزام حتى تضيق به الأرض بما رحبت ويرضخ لهذا الحكم. الصلح ما يلزم، الصلح هذا باب الصلح، الصلح ما في إلزام. نعم.
باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. حدثنا علي بن عبد الله قال
نقل كلام قيم
قال مقيم في الرد على في آخر الحديث في آخر 38 قال مقيم
قال ابن القيم في الرد على من رد خبر الواحد إذا كان زائدا على القرآن ما ملخصه. السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن توافقه من كل وجه فيكون
من خبر واحد، يعني له مع السنة، يعني أو السنة مع القرآن على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تأتي السنة بالحكم الذي جاء به القرآن، جاء في القرآن وجوب الصلاة وفي السنة وجوب الصلاة وجوب الزكاة، فيكون هذا من باب تضافر الأدلة وتناصرها. الوجه الثاني أن تأتي السنة مفصلة لما أجمل في القرآن ومبينة ومخصصة للعموم. الوجه الثالث أن تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن، كتحريم كل ذي لاب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجنب من المرأة وعمتها ومن المرأة وخالتها، هذا معروف. ذكر المؤلف رحمه الله أيضا الحافظ في قبل خبر الواحد ذلك خيار الشرط والشفعة والرهن في الحضر ومرات الجدة وتخيير الأمة إلى عاتقات ومنع الحائض من الصوم والصلاة ووجوب الكفارة على من جامع في نهر رمضان ووجوب إحداد المعتدة وتجهيز الوضوء بنبيل التمر، هذا عند الأحناف خاصة، وإيجاب الوتر وأقل الصلاة وأن أقل الصلاة 10 دراهم وتوريث بنت الإبن السدس مع البنت واستبراء المسبية بحيضة وأن الإخوان من الأم يتوارثون ولا يقاد الوالد بولده وأخذ الجزية من المجوس وقطع رجل السارق في الثانية وترك الاختصاص من الجرح قبل الاندمال والنهي عن بيع الدين بالدين. كل يقول هذه كلها أخبار أحاد ثابتة وهي معلومة من النصوص ومعلومة عند أهل العلم. نعم. لا يقبلون الأحناف، الأحناف يقطعون بعشرة دراهم، قلص 10 دراهم. نعم يقولون في هذا. نعم.
أحسن عليك. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال سفيان حفظته من ابن المنكدر. وقال له أيوب يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر. فقال في ذلك المجلس سمعت جابرا فتتابع بين أحاديث سمعت جابرا. قلت لسفيان فإن الثوري يقول يوم قريضة يقال كذا حفظته منه كم.
فقال
كذا حفظته منه كما أنك جالس يوم الخندق. قال سفيان هو يوم واحد. وتبسم سفيان.
الأحناف عندهم قاعدة يكون إذا كان خبر واحد زائد عن القرآن فلا يقبل، لأن الزيادة على نسخ هذا باطل، هذا باطل ومردود بما سبق من الأمثلة التي قبلت وهي زائدة على القرآن. هذه الترجمة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. الطليعة هو الذي يذهب إلى العدو ويدخل بينهم بطريقة سرية ويأتي بخبرهم إلى قومه حتى يستعدوا لعدوهم ويأخذ أخبتهم، فقاله طليعة هو الذي يذهب إلى العدو ويدخل بينهم بطريقة سرية ويأتي بخبرهم إلى قومه حتى يستعدوا لعدوهم ويأخذ أخبتهم. فالنبي بعث الزبير وحده، يدل على شجاعة النادرة المخاطرة، دخل فيهم دخل بينهم، وهذا يدل عليهم ما في تميز بين في اللباس بين الكفار والمؤمنين، لباس واحد كلهم إزار رداء وعمامة وعمائم، لو كان في تميز ما يعرفوا. دخل في جيش الكفار وجاء في خبرهم ورجع. وكذلك حذيفة بعثه النبي مرة، لأن أيام الأحزاب أيام طويلة الحرب، جلس الأحزاب تحزبوا وجلسوا مدة أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة من ينتدب، فمن يأتيني بخبر القوم، سكت الناس. وكان في أيام في شدة البرد في الليل، ثم قال من ينتدب، سكت الناس. ومن ينتدب فلما لم يقم قال قم يا حذيفة. قال حذيفة فلم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله لما سماه، الأمر عظيم يعني خطر وشدة وفي ظلام وشدة برد، فذهب حذيفة. قال لما يقول فلما ذهب يقول في شدة البرد، لما ذهب راح عنه البرد، يقول كأني في حمام، شدة برد ما يحتاج إلى، صار ذهب عنه البرد كأنه يمشي في حمام، يعني راح البرد ما يحس برد في شدة البرد. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعجهم ولا تعمل أي شيء، أتي بالخبر. يدخل في الأحزاب معهم في وسط في الليل، ما عندهم أنوار كهرباء. يقول فرأيت أبا سفيان قائد الجيش يتصلى، خلع ثيابه يصلي ظهره بالنار. يقول فأردت أن أرميه، لكن ذكرت قول الرمي لا تعمل شيء لا تزعجهم. يقول كان هذه فرصة أعطيها السهم على طول، هذا قائد الجيش. فقال فذكرت قول فلم. ثم قال أبو سفيان كل واحد ينظر من بجواره، لا يدخل معكم أحد، كل واحد ينظر يسأل من بجواره. فبادر حذيفة فقال من أنت ما اسمك حتى لا يبادره، فقال اسمي فلان. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال فلما جئت وصلت إليه رجع عليه البرد شدة البرد، فنام وألبسه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عليه حتى رقت في آخر الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في آخر الليل. فلما استيقظ فلما قرب الفجر أو قال له قم يا نومان، قال قم يا نومان وقد ألبسه شيئا مما عليه. فهذا فيه شجاعة، فيه فضل الزبير وشجاعته وقوته. قلوا ندبهم يعني دعاهم وطلبهم ولم يعين واحدا، فانتدب الزبير يعني أجاب وأسرع، هذا يدل على شجاعة فائقة في الزبير. ثلاث مرات يقول من يذهب ولا يقوم أحد إلا الزبير، الشجاعة نادرة، لأن الجو بارد وفي خطورة شديدة في الذهاب إلى العدو والدخول معهم، لأنه العلم به لقتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، الحواري الناصر الصفي المحب الخالص والناصر، مثل الحواري عيسى، قال الحواري من أنصار الله يعني أحبابه وخلصاءه وأصفياءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، هذا من قبل الزبير، وقد قتل الزبير شهيدا مظلوما يوم الجمل رضي الله عنه. وفي الحديث قال فتتابع، قال أيوب، قال سفيان، قال له أيوب حدثهم عن داود فإن القوم يعجبهم تحدثهم عن داود. فقال في ذلك المجلس سمعت جابرا فتتابع بين أحاديث، سمعت جابرا القائل علي بن موسى، قلت سفيان عن ابن عيينة، فإن الثوري يقول يوم قريظة، فقال حفظت كما أنت جالس يوم الخندق، قال سفيان هو يوم واحد، يعني يوم الخندق ويوم قريظة يوم واحد، هذا معناه، لأن قريظة نقضت العهد يوم الخندق وتحالفت مع قريش. فقوله قول سفيان يوم الواحد يعني يوم الخندق، قال العلماء هذا إنما صح على إطلاق اليوم على الزمان الذي يقع فيه الأمر كبير، سواء قلت أيامه أو كثرت، كما يقال يوم الفتح ويرد به الأيام التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لما فتحها، وكذا وقعت الخندق دامت أياما أخرها، دامت أياما آخرها لما صرفت الأحزاب ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى منازلهم، جاءه جبريل بين الظهر والعصر فأمره بالخروج إلى بني قريظة، فخرجوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، ثم حاصرهم أياما حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ. نعم، كما ذكر الحافظ. نعم،
أحسن الله لك. باب قول الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإذا أذن له واحد جاز. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء عمر فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فقال أذن له وبشره بالجنة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي.
نعم، هذه الترجمة قلت لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، قال فإذا أذن له واحد جاز، يعني وهذا في يدل على قبول خبر الواحد، فإذا أذن له واحد قال ادخل جاز، يدل على قبول خبر الواحد. حديث أبي موسى، ذكر حديث أبي موسى أنه كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر استأذن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر ثم جاء عثمان، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا خبره لما جاءهم قال الرسول أذن لكم، قبلوا خبره، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل خبره. وكذلك الحديث الثاني حديث عمر إذا رسول في مشروبة الله، مشروبة غرفة مرتفعة، وغلام له أسود على رأس الدرجة، فقلت قل هذا عمر فأذن لي، فعمر قبل خبر الغلام الأسود، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل خبره، ففي قبل خبر واحد في هذه الحديث، فوجه الدلالة أنه لم يقيده بعدد، فصار الواحد من جملة ما يصدق عليه وجود الإذن، وهذا متفق عليه عند الجمهور، حتى اكتفوا بخبر الواحد بخبر من لم تثبت عدالته لقيام القرينة فيه بالصدق. يقول إلا أن يؤذن لكم، أراد البخاري أن الصيغة يؤذن لكم على الذين المجهول، فصح للواحد فما فوقه، ولهذا قال فإذا أذن واحد جاز إلا أن يؤذن لكم، وجه الدلالة أن الصيغة يؤذن على الذين المجهول فصح للواحد فما فوقه، وأن الحديث الصحيح بين الاكتفاء بالواحد على مقتضى ما تناوله لفظ الآية، فيكون في حجة لقبول خبر الواحد. نعم،
أحسن الله لك. باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد.
نعم، في الاستئذان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يأذن له وقره على ما فعله، والإذن سواء كان صريحا أو إقرارا. نعم،
أحسن الله لك. باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى يدفعه إلى قيصر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم، أذن في قومك أو في الناس يوم عاشورا أن من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فيصم.
نعم فليصم. هذه الترجمة في بعث النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء والرسل واحدا بعد واحد، وأن من يرسل إليهم يقبلون خبرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقبل خبرهم فيما يأتون به. فهو ما كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. قال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلب في كتابه إلى عظيم البصرة أن يدفعه إلى قيصر، وهو واحد يعني وهو واحد قبل خبره، دحية الكلب قبل خبره وأعطاه الكتاب، وكذلك أيضا عظيم بصرة كذلك قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أيضا خبره. ذكر حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكلابه إلى كسرى يعني ملك الفرس، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفع عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، لأن الفرس عندهم عتو وعناد. فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، والجزاء من جنس العمل، لما مزقوا الكتاب دعا عليهم أن يمزقوا، فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح المسلمون بلاد فارس واستولوا على جميع أملاكهم، ولم يبق منها شيء في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه، ولم تعد دولة الكياسرة بعد ذلك، لحديث إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده، وإذا ذهب قيصر فلا قيصر بعده، وقد تعود باسم آخر، وهذه دولة إيران في العصر الحاضر تدعو إلى الشرك باسم الإسلام صلى الله عليه وسلم والعافية. والحديث الثاني حديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم، أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يأكل ومن لم يكن أكل فليصم. وهذا قبل أن يفرض صوم رمضان، كان واجبا، فلما فرض صار صوم رمضان صار صوم عاشوراء، لما فرض رمضان صار صوم عاشوراء مستحبا لا واجبا. والشاهد قبول الخبر الواحد، قال لرجل من أسلم أذن في قومك، فهم يقبلون خبره واحد، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال الحافظ إن في بيان وجه الدلالة إن سبق الشافعي إلى سبق المؤلف الشافعي في بيان قبل خبر، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه وعلى كل سرية واحد، وبعث رسله إلى الملوك إلى كل ملك واحد، ولم تزل كتبه تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي، فلم يكن أحد من ولاته يترك إنفاذ أمره، وكذا كان الخلفاء بعده. فأما أمراء السرايا قال فقد استوعبهم محمد بن سعد في الترجمة وعقد لهم بابا، قال وأما أمراء البلاد التي فتحت فإنه صلى الله عليه وسلم أمر على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص، وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي، وعلى عمان عمرو بن العاص، وعلى نجران أبا سفيان بن حرب، وأمر على صنعاء وسائر جبال اليمن باذان، ثم ابنه شهر في فيروز، والمهاجر بن أبي أمية وأمان بن سعيد، وأمر على الساحل أبا موسى، وعلى جنده ومعه معاذ بن جبل، كان كل منهما يقضي في عمله ويسير فيه. وأمر أيضا عمرو بن سعيد بن العاص على وادي القرى، ويزيد بن سفيان على تيمة، وثمام بن أثال على اليمامة. فأما أمراء السرايا والبعوث فكانت أمرتهم تنتهي بانتهاء تلك الغزوة، وأما أمراء القرى فإنهم استمروا، ومن أمرائها أبو بكر رضي الله عنه على الحج 39، وعلي القسوة الغنيمة، وأفراد الخمس باليمن، وقراءة سورة براءة على المشركين في حجة أبي بكر، وأبو عبيدة لقبض الجزية من البحرين، وعبد الله بن رواحة لخرص خيبر، ومنه عماله في الزكوات، ورسله إلى ملوك منهم دحية وعبد الله بن حذافة. على كل حال الأدلة في هذا كثيرة، الأدلة في هذا كثيرة في قبول خبر الواحد. نعم
أحسن الله عليك. باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قاله مالك بن الحويرث حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة حاء وحدثني إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا نداما. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع. أمرهم بالإيمان بالله. قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان وتؤتوا من المغانم الخمس. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وربما قال المقير وربما قال المقير. قال احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم.
نعم هذه الترجمة في وصاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وصاة ووصاة بفتح الواو. وصاة النبي وفود العرب يعني وصيتهم أن يبلغوا من وراءهم. قال مالك بن حويرث وهم أحد. ذكر حديث ابن عباس قال أبي جمرة قال كان ابن عباس يقعدني على سريره ثم ذكر حديث وفد عبد القيس لما أتوا قالوا من الوفد؟ قال ربيعة. قال مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا دار. فيه الترحيب بالوفود حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الاحتجاج الشاهد من الحديث الاحتجاج بخبر الواحد لأن وفد عبد القيس أفراد وعدد لا يبلغ حد التواتر ومع ذلك قبل قومهم خبرهم فدل على الخبر الواحد. فيه الاحتجاج بخبر الواحد لأن وفد عبد القيس أفراد وعدد لا يبلغ حد التواتر. وفيه الرد على جهمية ومعتزلة في رد خبر الواحد. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك الكفار مضر فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. هم يخبرون وراءهم وهم عدد لا يبلغ حد التواتر ويقبلونهم. ما قرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. سألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع. قال أمركم بالإيمان بالله هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذا يقال في حياتي الله ورسوله أعلم وبعد وفاته قال الله أعلم لأن الرسول لا يعلم غير. وقيل لا يقال الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية دون الأمور الكونية. فسر الإيمان قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال وأظن في صيام رمضان وأظنه صيام رمضان. هذا الشك من الراوي هذا شك من الراوي لكن جاء في الرواية الأخرى أن الجزم قال وصوم رمضان وتؤتوا المغانم الخمس. كم فسر الإيمان؟ فسر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وآتى الخمس. وهذه أقوال ولا أعمال؟ أقوالها أقوال وأعمال فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وفي الرد على المرجئة الذي يقولنا الإيمان مجرد التصديق هذا صريح. أمركم بالإيمان بالله وحده لا تدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس. دل على أن الأعمال داخلة في مسمى نص في الرد على المرجئة الذي يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. وبدأ بالشهادتين لأنهما أصل الدين وأساس الملة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أصل الدين وأساس الملة. الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وعليهما تبنى الأعمال. وثنى بالصلاة لأنها عمود الإسلام وأهم الأعمال بعد الشهادتين. وكان عمر يكتب إلى عماله إن أهم أعمالكم عند الصلاة. ولم ذكر الصيام ولم ذكر الحج لأنه لم يكن مفروضا لأن قدومه كان في أول الهجرة. قال ونهاهم عن إيش؟ عن الدب والحنتم والمزفة والنقيل. الدب القرع يؤخذ اللب والحنتم الجرار جرار الخضر مثل الأزيار والمزفة المطلب الزفت والنقير الجذع ينقر وربما قال مقيم. نهاهم عن الانتباه في هذه الأربعة الدبة والحنتم والمزفة والنقيب خشية أن يتخمر وهم لا يعلمون، لأن هذه أشياء صلبة، غرف صلبة يتخمر وهم لا يدرون. وقال انتبهوا في الأسقية، بخلاف الانتباه في الأسقية فإنها إذا تخمرت تشققت، تتشقق إذا تخمرت. إنهم عن يعني إذا نبيذ التمر أو نبيذ العناب أو نبيذ العسل يعني عصير مثلا أو مريس التمر يسمونه عصير، يجعل فيه التمر عشان يكون حالي يشربه، يجعل يومين ثلاثة أربعة، إذا مر اليوم الثالث في شدة الحر صار خمر التمر. وكذلك العنب إذا وضعه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا في الظروف الصلبة لأنه يتخمر ما تعلمون، لكن يعني انتبذوا في الأسقية الجلد. إذا انتبذوا في الأسقية حط تمر في ماء أو عنب في ماء ثم تخمر في اليوم الثالث تمزق تشقق الجلد يتشقق فيعلم الإنسان أنه خمر فيشربه. لكن إذا انتبذ في الأشياء الصلبة في الدبة والحنتم والمقير يتخمر ولا يدري عنه ثم يشربه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، هذا كان أولا، ثم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما استقر الإسلام وعرفوا الحكم الشرعي، أذن لهم الانتباذ في كل وعاء وقال انتبذوا في كل شيء ولا تشربوا مسكرا، نهى عن المسكر وقال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. وقد خفي هذا الإذن، قد خفي هذا الإذن على علي رضي الله عنه، فقد كان يخطب الناس بالكوفة وينهى عن هذه الأربع أن يتبذ بها. دليل على أن العالم الكبير قد يخفى عليه شيء من العلم، نعم العلم مشاع خفي عليه، فكان يخطب الناس في الكوفة في خلافته وينهاهم عن الانتباه في هذه الأربع. يقول أبو جمرة كان يجلس من العباس على سيدي فيترجم بينه وبين الناس، في قول خبر واحد هذا يقبل ترجمته واحد وترجم أن يبلغ عن الناس. يقول احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم، فالأمر بذلك يتناول كل فرد، فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد لأخصهم به. قال أبلغوهن من وراءكم وهم أفراد، فدل على أن الحجة قائمة بتبليغ الواحد، نعم دل على قبل خبر الواحد والعمل به، نعم.
أحسن الله لك. باب خبر المرأة الواحدة. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا أو اطعموا فإنه حلال، أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامي.
نعم، هذه الترجمة في قبل خبر المرأة الواحدة إذا كانت ثقة، وذلك أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الطعام قالت أخبر الرسول بما يأكل، قالت إنه لحم ضب فأمسكوا، ففيه دليل الاعتماد على خبر المرأة الواحدة إذا كانت ثقة وقبوله والعمل به، دليل على قبول خبر الواحدة إذا كانت ثقة، دليل على الاعتماد على خبر المرأة الواحدة وقبول إذا كانت ثقة والعمل به، دليل على الاعتماد على خبر المرأة وقبوله والعمل به بشرط أن تكون ثقة، حيث أن النبي قبل الخبر ميمونة أنه لحم ضب ولم يقل هاتي من يشهد معك أنه الحضر، قبل خبره. قول باب خبر المرأة الواحدة يعني حكمه أنه يقبل ويعمل به ويعتمد عليه. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال لي الشعبي، توبة يقول قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن هو البصري، البصري والرؤية بصرية، والاستماع الإنكار، يعني أن الحسن البصري يرسل الأحاديث يستنكر عليه. الشعبي يقول لك انظر الحسن البصري يرسل الأحاديث، يتساهل يأتي بحديث مرسلة. ثم قال وقاعدت، فقال الشعبي ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلا نسمعه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، يعني ابن عباس كان يقل من الحديث والحسن كان يكثر من الحديث. فالحسن أحاديثه مرسلة ومع ذلك يكثر من الحديث، وابن عمر أحاديثه مرفوعة ومع ذلك يقل من الحديث خشية الوهم كما كان عمر رضي الله عنه. فلما أسمعه يحدث غير هذا قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأتهم من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة كما تقدم في الأطعمة. إنه لحم ضب فأمسكوا وقبلوا خبرها، وهذا هو الشاهد قبلوا خبرها. فقال رسول الله كلوا أو اطعموا فإنه حلال، فيه دليل على أن لحم الضب حلال، أو قال لا بأس به، قال حلال أو قال لا بأس به، أو قال هو شعبة. والذي شك هو ثوبة العنبري الراوي عن عمر، شك هل قال حلال أو لا بأس به، هو يدل على إباحة لحم الضب. قال لا بأس به ولكنه ليس من طعامي، فالنظر الآخر أنه ليس بأرض قومي فأجد عافه. فأكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل لأنه قال أجدني أعافه، تعافى نفسه ولا تقبله. الإنسان أحيانا ما بعض الناس يقول لا ما أشتهي، تعافى نفسي البيض ما أشتهي البيض، بعضهم يقول ما أشتهي نوع من الطعام أو نوع من الخضرة. هذا ليس معناه أنه لا يجوز لغيره أن يأكله، لأنه قال ليس من يعني إذا أجدني أعافه وليس من طعامي ولم يكن في بلدي فلذلك ما أكله، ولكن قال كله فإنه حلال. فأكل خالد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال الكرماني مراد الشعبي قولوا أن الحسن مع كونه تابعيا كان يكثر الحديث. الحافظ يقول هذا الشعبي ينكر على من يرسل الحديث عن رسول الله، إشارة إلى أن الحامل لفعل ذلك طلب الإكثار من الحديث، طلب الإكثار من التحديث، وإلا لكان يكتفي بما سمعه موصولا. وقال الكرماني مراد الشعبي أن الحسن مع كونه تابعيا كان يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر مع كونه صحابيا يحتاط ويقل من ذلك مهما أمكن. الحافظ قلت وكأن ابن عمر اتبع رأي أبيه في ذلك، فإنه كان يحض على قلة التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجهين: أحدهما خشية الاشتغال عن تعلم القرآن وتفهم معانيه، والثاني خشية أن يحدث عنه بما لم يقل لأنهم لم يكونوا يكتبون، فإذا طال العهد لم يؤمن بالنسيان. نعم. والشاهد من الحديث قبول خبر المرأة الواحدة إذا كان ثقة في والاعتماد على قولها والعمل به. وهي الرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين لا يقبلون خبر واحد. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. كان في سؤال أو سؤالين أو ثلاثة.
أفضل عنك. هذا المهدي أبو زين من المكتب الأوروبي لمراقبة وتصديق الحلال يقول عفى الله نحن في حاجة إلى توجيهكم الأوروبي لمراقبة وتصديق الحلال الذبائح عفى الله عنك.
ونحن في هذا
في أوروبا لكن تحديدا
نعم.
يقول عفى الله عنك نحن في حاجة إلى توجيه من فضيلتكم، هل يشترط في ذبح البهيمة توجيهها إلى القبلة، علما أن في أوروبا أغلبية المذابح لم تهيأ أجهزتها للقبلة؟
توجيه القبلة مستحب من المستحبات. قال العلماء يكره ذبحها إلى غير القبلة، يكره ذبحها إلى غير القبلة، ويكره أن يحد السكين والحيوان يبصره، يكره أن يذبحها أمام أختها، يكره أن كسر العنق، يكره أن يسلخها قبل أن تبرد، هذه مكروهات. يكره أن توجه إلى غير القبلة، لكن لو غير القبلة صح. المهم التسمية وينهار الدم ويكون الذابح مسلم أو كتابي ويذكر اسم الله. أما توجيهها إلى القبلة ذبحها إلى غير القبلة مكروه، كما أنه يكره ذبحها وأختها تشهدها، كما أنه يكره أن يذبح بآلة كالة، كما أنه يكره كسر العلق، كما أنه يكره سلفه قبل أن تبرد، هذه مكروهات. فتوجيه غير الغنم مكروه. نعم كره التنزيل. نعم.
السؤال الثاني له عفى الله عنك، هل يشترط في ذبح البهيمة أن تكون متكئة على يسراها؟
لا، تكون على جنبها الأيسر، تكون يضعها على جنبها الأيسر، البقر والغنم. أما الإبل تذبح قائمة معقولة في يدها اليسرى، هذا في الأضاحي والهدايا، وإذا أضجعها فلا حرج، تكون تضجعها على جنبها الأيسر حتى يمسك الذابح يدها، يمسك الرأس بيده اليسرى والسكين بيده اليمنى. أما إذا كان على جنبها اليمنى تنعكس.
عفوا عنك. هذا السائل حسن يقول: أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزيك عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول: أنه يبيع ملابس شباب عصرية في المغرب، ويبيعها في متجر صغير، وأغلب السلعة تكون في الخارج حيث يصعب عليه إدخالها وقت الصلاة وإخراجها بعد ذلك. يقول له أنه يبيع ملابس عفوا عنك، وتكون الملابس خارج المتجر، فيصعب عليه إدخالها وقت الصلاة ثم إخراجها. يقول: هل له الرخصة أن يصلي في هذا المتجر؟
لا، ما دام أنه يستطيع أن يدخلها قبل، يعني يتقدم ويدخلها ولو فات عليه بعض، هو لازم يكون الإنسان عنده جشع حتى يستغل البيع إلى وقت الصلاة. قبل الوقت يتهيأ ويدخل السلع ويغلق عليها ويذهب. نعم.
عفوا عنك. هذا سائل يقول: أريد أن أشكركم على هذا الموقع وأخبركم أني أحبكم في الله. ويقول أنه شاب وهو شاب في موريتانيا يقول: استفدت كثيرا من دروسكم، ولكن يوجد لدي أصدقاء يزهدون في العلماء، فما نصيحتكم لي ولهم وجزاكم الله خيرا؟
نصيحتي لك أن تبتعد عن هؤلاء الذين يزهدونك، وعليك أن تتخذ رفقة يعينونك على طلب العلم وعلى القيام بما أوجب الله وعلى ترك المحرمات. ابتعد عن قراء السوء الذين يزهدونك في طلب العلم أو يأمرونك بالمعاصي، يسهلون لك المحرمات ويزهدونك في أداء الواجبات والأوامر، ويزهدونك في طلب العلم. ابتعد عن هؤلاء، لا تصاحبهم. نعم.
كفلانك يقول: إنه لا يدرس في جامعة شرعية، ولكنه يتابع إذاعة القرآن الكريم والدروس على بعض المواقع الإسلامية، فهل يكفيه ذلك؟
نعم، لكن عليه أن يزداد، مثل يقرأ في الكتب الشرعية، في كتب أهل العلم وأهل البصيرة، وعليه أن يسأل عما أشكل عليه، وعليه أن يسأل زيادة على الأشرطة، وإذا كان عنده في بلده أيضا من هو أهل لأنه يتعلم منه ويستفيد. نعم.
عفوا عنك. هذا السائل محمد من العراق يقول: هل يشترط الوضوء في سجود التلاوة؟
في خلاف العلماء، الجمهور يرون أن سجود التلاوة صلاة، وعلى هذا فلا بد من الوضوء، ولا بد من التكبير في السجود، التكبير الرفع والسلام. وذهب الشعبي والإمام البخاري رحمه الله إلى أنه ليس بصلاة، وعلى هذا يجوز الوضوء في السجود ولو على غير طهارة إذا كان قرأ القرآن عن ظهر قلب، لأنه خضوع لله. وكذلك أيضا يجوز إلى غير القبلة ولا يحتاج إلى السلام، يكبر حين السجود ويرفع بدون تكبير بدون سجود، وهذا أقرب الصور أنه ليس بالصلاة وإنما خضوع لله كالذكر والتسبيح. نعم.
عفلانك. السؤال الأخير إن أذنتم عفلانك، يقول: لماذا لم يكفر الإمام أحمد العلماء الذين قالوا بخلق القرآن؟
لأنهم متأولون، والمتأول غير الجاحد. فالمتأول فمثلا مثال ذلك الجاحد يكفر، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. لو جاء شخص وأنكر الآية وقال أجحد أن هذه الآية، يكفر، كذب الله. لكن شخص قال الرحمة والعرش استوى على الرأس والعين، هذه آية من كتاب الله، لكن معنى استوى استولى، لأن الاستواء لا يليق بالله، هذا ما يكفر لأنه متأول. فرق بين المتأول وبين الجاحد، هؤلاء متأولون، يعني يدرى عنهم التكفير. وفق الله جل وعلا.